الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله في كتاب القواعد والأصول الجامعة القاعدة 48: الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، وذلك أن الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل الواحد لا يضر ولا يقطع اتصاله. يقول رحمه الله: الفعل الواحد، المراد بالفعل هنا أي الحدث، سواء كان فعلا أو قولا، سواء كان فعلا بالجوارح أو كان قولا باللسان، ينبني بعضه على بعض، ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. يعني إذا كان هذا الفعل متصل، هذا الفعل متصل وهذا الاتصال معتاد شرعا أو عرفا لم ينقطع، فهنا يصح هذا الفعل ويترتب عليه ما يتعلق به من أحكام، وذلك أن الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل الواحد لا يضر. يعني إذا حصل انقطاع يسير ومعرفة هذا اليسير بالعرف، معرفة هذا اليسير بالعرف، يعني عرف العقلاء الذين يميزون بين الكثير والقليل، فإذا عد هذا الانقطاع يسيرا كان حكمه كحكم المتصل، كان حكمه كحكم المتصل. وأما إن كان الانقطاع كثيرا فهنا يكون في حكم المنقطع ولا يترتب عليه ماذا حكمه. قال: مثال ذلك إذا اعتبرنا تطهير الماء النجس بإضافة الماء الكثير إليه لا يشترط أن يصب عليه دفعة واحدة، بل إذا صب عليه أو صب عليه شيئا فشيئا حصل المقصود، ولكن الصحيح أن الماء إذا تنجس بالتغير يطهر بزوال التغير بأي حالة تكون. هذه المسألة وهي مسألة تطهير النجاسة بالماء، إذا عندنا ماء نجس، عندنا ماء نجس أردنا أن نطهره بصب الماء الطاهر عليه، هل يشترط أن يصب عليه دفعة واحدة أم يجوز أن يصب عليه شيئا فشيئا؟ وجه هذا الخلاف هو أن الماء عبارة عن أجزاء، فيقولون إذا صببنا هذا الماء على النجاسة، على الماء المتنجس، أول جزء من هذا الماء سيلاقي هذا الماء النجس وهو قليل، إذن ستؤثر فيه النجاسة فيصبح نجسا، وإذا جاء الجزء الآخر كذلك هو قليل والماء نجس فيلاقي النجاسة فيتنجس. قالوا: إذا نجعل الحكم أن هذا الماء يصب دفعة واحدة، يصب دفعة واحدة على هذا الماء النجس فلا يؤثر فيه، فلا يؤثر فيه. هذا على القول بأن النجاسة لا يطهرها إلا الماء، على أن النجاسة لا يطهرها إلا الماء، وهذا قول جمهور أهل العلم. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه كل ما تحصل به التطهير فإنه تطهر به النجاسة، كل ما يحصل به التطهير فإنه تطهر به النجاسة، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك أيضا يميل إليه المؤلف العلامة السعدي رحمه الله، وهذا في قولي. ولكن الصحيح أن الماء إذا تنجس بالتغير يطهر بزوال التغير بأي حالة تكون. فلو وضع في الشمس مثلا حتى زالت هذه النجاسة فإنه يطهر. مثلا عندك ثوب فيه نجاسة وضعته في الشمس حتى زالت هذه النجاسة يطهر بذلك. أو كذلك استحالة، بالاستحالة أن يستحيل هذا الشيء النجس إلى أن يصبح شيئا طاهرا، فإنه يكون طاهرا على الصحيح. قال: ومنها إذا ترك شيئا من صلاته فسلم قبل إتمامها ثم ذكر ولم يطل الفصل أتى بما تركه وسجد للسهو، ولو طال الفصل عرفا أعادها كلها. هذا أيضا من أمثلة وفروع هذه القاعدة، الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. الآن الصلاة لها أركان وشروط، لها أركان وشروط وواجبات. صلى إنسان فترك شيئا من الصلاة، مثلا ترك ركعة، هذه الركعة الآن جزء من أجزاء هذه الصلاة، هل يصح؟ هل تصح هذه الصلاة بترك هذا الجزء؟ الجواب لا. طيب، نسي فسلم وبقي عليه ركعة، ثم قام بعد السلام مباشرة وأتى بهذه الركعة ثم سجد للسهو، ما حكم صلاته؟ نقول الصلاة صحيحة. لماذا؟ أليس قد حصل هنا انقطاع؟ فإنه سلم وخرج من الصلاة، لكن هذا الانقطاع يسير، هذا الانقطاع يسير لا يضر، فيكون هذا الفعل مع وجود هذا الانقطاع اليسير كالمتصل، يكون كالمتصل وينبني بعضه على بعض فتصح هذه الصلاة. لكن إذا طال الفصل، إذا طال الفصل عرفا، نسي ركعة سلم ثم خرج من المسجد وذهب في عمله، بعد ساعة ذكر أنه ترك ركعة، هل يأتي بالركعة ويسجد للسهو؟ نقول لا، هنا يعيد الصلاة من أولها. لماذا؟ لأن الفاصل طويل، وهنا لا ينبني بعضها على بعض فتكون حينئذ منقطعة. قال: ومنها يشترط في الوضوء الموالاة، يشترط في الوضوء الموالاة، ومعنى الموالاة أن يكون غسل كل عضو بعد الآخر مباشرة من غير فاصل. قال: فإن غسل بعض أعضائه ثم انفصل غسل الباقي عن الأول بفصل قصير لم يضر، وإلا طال الفصل بين أعضاء الوضوء أعاده كله. هذا أيضا من أمثلة هذه القاعدة، الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض إذا كان متصلا وكان الفاصل يسيرا. إذا غسل بعض الأعضاء ثم انفصل، غسل مثلا وجهه ثم جاءه اتصال وجلس يتكلم في التليفون نصف ساعة، ثم جاء بسم الله أكمل الوضوء غسل يده، هل يصح هذا الوضوء؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الفاصل طويل، الفاصل طويل، فعليه إعادة الوضوء من أوله. لكن إذا كان الفاصل قصير، مثلا غسل وجهه فجاءه اتصال كلمة قصيرة ومباشرة أقفل التليفون وكمل، هذا يصح، يصح وضوءه. لماذا؟ لأن الفاصل يسير عرفا. والضابط في معرفة الطويل والقصير في مسألة الموالاة في الوضوء كما ذكر أهل العلم هو ببقاء أثر الوضوء، أي أثر الماء في العضو قبل أن ينشف، قبل أن ينشف العضو الذي غسله قبله، غسل وجهه طيب وحصل فاصل يسير ثم غسل يده وما زال أثر الماء موجود في وجهه، هذا يعد فاصل يسير، وهذا كما قال أهل العلم في الجو المعتاد، ليس في الجو البارد شديدة البرودة الذي يتأخر فيه بقاء الأثر الماء، ولا كذلك في الحرارة الشديدة التي ينشف فيها الماء بسرعة، بل مع اعتدال الجو. وإذا انفصل عن هذا العضو وتأخر حتى نشف ولم يبق له أثر من آثار الغسل فهنا يعد طويلا فيستأنف الوضوء من جديد. قال: وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة، يعني التتابع وعدم الانقطاع، وكذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض. هنا أشار إلى الأقوال، إذن قوله الفعل الواحد يراد به الأفعال ويراد به الأقوال. قال: فإذا ألحق بكلامه استثناء أو شرطا أو وصفا فإن طال الفصل عرفا لم ينفعه ذلك الإلحاق، وإن اتصل لفظا أو حكما كانقطاعه بعطاس وشبهه لم يضر. الأقوال مما يشترط لها الاتصال الاستثناء والشرط والصفة، يعني لو قال شخص مثلا أكرم الطلاب، عنده عدة طلاب في الفصل مثلا أو في المسجد، فقال أكرم الطلاب إلا محمدا، هذا استثناء متصل، هذا يصح، يستثنى محمد من هذا الإكرام. طيب إذا قال أكرم الطلاب ثم سكت وجعل يتكلم مع شخص بموضوع من المواضيع ثم رجع بعد ذلك وقال إلا محمدا، هل يصح هذا الاستثناء؟ الجواب: لا يصح، لا يصح. لماذا؟ لوجود الفاصل، لوجود الفاصل، إلا إذا كان الفصل يسير وهو مما يتعلق بهذا الحكم لا بأس. يعني لو قال أكرم الطلاب فقيل له إن فلان هذا رجل ولد طالب مشاغب وكذا وما عنده اهتمام، فلو أنك استثنيته فقال إلا فلانا، هذا يصح، لأن هذا الانقطاع اليسير مما يتعلق بهذه الجملة، ويدل عليه حديث ابن عباس أو العباس حين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حرمة مكة وأنه لا يجوز قطع أشجارها، فقيل له إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لقيانهم وبيوتهم، فقال إلا الإذخر، استثنى بعد هذا الكلام، هذا انقطاع يسير متصل بما يتعلق بهذه الجملة فصح هذا الاستثناء. وكذلك إذا كان الانقطاع لأمر ماذا عارض، إذا كان لأمر عارض فيصح الاستثناء، كمن قال أكرم الطلاب ثم عطس فقال الحمد لله، قيل يرحمك الله، قال هديكم الله يصلح بالكم إلا محمدا، هذا يصح. لماذا؟ لأن هذا الاستثناء عارض، هذا الانقطاع انقطاع عارض، فهنا يصح ويعد هذا يسيرا، أما إذا كان طويل فكما سمعنا لا يصح. وهكذا أيضا يقال في الوصف وفي الشرط، يقول مثلا أكرم الطلاب إن حفظوا القرآن، هذا شرط، إن حفظوا القرآن، فمن لم يحفظ لا يكرم، فإذا كان هذا متصل صح، وإن كان منقطع انقطاعا يسيرا لم يضر، وإن كان انقطاعا طويلا فلا يصح. وهكذا أيضا في الوصف كما ذكرنا في المثال الأول. قال: وقوله وإن تصل لفظا أو حكما، لفظا واضح أكرم الطلاب إلا محمدا، أو قال أكرم الطلاب المجتهدين. طيب هذا الوصف، هذا مثال الوصف، أكرم الطلاب المجتهدين، فقول المجتهدين أخرج غير المجتهدين، غير المجتهدين، هذا متصل، هذا استثناء متصل لفظا، والمتصل حكما أن يوجد عارض يقطع بين الاستثناء وبين المستثنى منه، كما إذا قلت أكرم الطلاب ثم عطست إلا أو ثم قلت بعد ذلك المجتهدين، هذا يسمى متصل حكما، متصل حكما يعني في حكم الاتصال، يعني في حكم الاتصال، تفاصيل ذلك في كتب أصول الفقه. قال: وهكذا الفصل بين إيجاب العقود وقبولها لا يضر الفصل المعتاد، فإن زاد على المعتاد أو اشتغل المتعاقدان بغيره بعد الإيجاب وقبل القبول فلا بد من إعادة الإيجاب في الذي يشترط له ذلك. مثلا في البيع والشراء، قال البائع: بعت لك هذه السيارة، بعت لك هذه السيارة، ثم المشتري انشغل بكلام مع آخر وطال الفصل، وبعد ذلك قال اشتريت أو قبلت، هنا لا يصح إلا إذا كان في مجلس العقد، فنعم، إلا إذا كان الفصل طويلا فلا بد من إعادة لفظ العقد، من إعادة الإيجاب، وأن يقول البائع له مرة أخرى: بعتك هذه السيارة، ويقول المشتري: اشتريت. إذا كان الفصل يسير ما يضر، إذا كان الفصل يسير ما يضر، مثلا قال: بعتك هذه السيارة، فدخل شخص سلم رد عليه السلام قال: كيف حالك؟ قال: الحمد لله، ثم قال: اشتريت، هذا فصل يسير فيصح به العقد. وهكذا أيضا في عقد النكاح، إذا قال: زوجتك ابنتي أو موليتي، وسكت الزوج وطال الفصل، وهنا لا بد من إعادة الإيجاب، وإن كان الفصل يسير لم يضر، إن كان الفصل يسير ثم قال قبلت صح العقد. وهذا كما قال رحمه الله من في الذي يجب فيه أو يشترط فيه الإيجاب والقبول، وأهل العلم اشترطوا الإيجاب والقبول في الأمور العظيمة، في الأمور العظيمة كأمور النكاح، وهكذا أيضا الأشياء الثمينة كبيع العقار والمركوبات ونحو ذلك، حتى لا يقع فيها النزاع والخلاف. طيب، هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.